الشفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابو محمد بن كلاب رحمه الله: فصل. اذا انتبه من النوم خالد بدلا لا يعلم هل هو مريض او غيره. فقال أحمد: إذا وجد بيلة اغتسل إلا أن يكون به إبرة. فصل. فإمرأة في ثوب مريع وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه غسل. فصل. إذا رفع امرأته دون الفرد فلبى ماءه إلى فرجها ثم خرج، أو رفع في فرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليه. فسأل على أبو القاسم الخراقي: وانتقاء الختان؟ قال محمد القدامى: يعني تغييب الحشفة في الفرج، فإن هذا هو الموجب للغسل، سواء كان مختفيين أو لا، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع الختان أو لم يصب. ولو مس الختان ختانا بغير إيلاج فلا غسل به. مسائل وفصول يذكرها ابن قدامة ويذكرها أبو القاسم الخراقي، منها ما ذكرناه في الحديث السابق أن خروج المني كما ذكر ابن قدامة وذكر أبو القاسم الخراقي من موجبات الغسل. قلنا ما يوجب الوضوء ذكرناه قبل ذلك، وهنا في باب اللي هو الأشياء التي توجب الغسل. يجب الغسل من هذا الشيء اللي يتسبب يكون سببا في ايجاد الغسل هنسميه المولد، اي مولد للغسل. اذا خرج المني خروجه اما يكون باحتلام احتلام الانسان، او اما يكون بجماع عشره اذا عليه انه يغتسل. من الاصول التي ذكرها ابن قدامه وذكرناها في الحديث السابق: ان احتلم او جامع فامن ثم اغتسل. لو ان انسان احتلم او انه جامع اهله وبعد ذلك اغتسل، بعد ما اغتسل خرج من فرجه مني، هل عليه غسل ثاني ولا ما لهوش؟ هيذكروا انه الحنابله والشافعيه الراجح عندهم انه لابد من غسل مره ثانيه. والراجح من حيث الدليل انه قد فعل ما وجب عليه، انه خرج منه المني فاغتسل، اذا انتهى الامر ما يلزموش ان يغتسل مره ثانيه من غير اثاره ولا من غير شهوه له. فلذلك الصواب فيها انه لا يلزم انه يغتسل مره ثانيه، وهذا المشهور عن الامام احمد رحمه الله. ان كان ابن قدامه يرجح ان الصحيح انه يجب الغسل لان الخروج يصلح موجبا للغسل. وقلنا قبل كده ان الخروج فقط هو من الحنابله قال ان خروج المني الماء الدافق، ماء يخرج دافقا ويخرج شهوه. فعلى ذلك يبقى الراجح ما قاله الامام احمد لما اختار الحنابله في الراجح عندهم، الراجح انه لا يلزم الغسل لانه الاول خرج منه المني ماء دافقا لشهوه سواء في جماع ولا في احتلام، واغتسل منه بعد ما اغتسل. الان بقى اللي هيخرج منه بعد ما اغتسل باقي مني يتصرف منه، ما هوش ماء دافق يخرج منه بدفق ولا انه بشهوه جديده. فعلى ذلك الراجح انه لا يلزم الغسل فيه، يبقى عليه الغسل مره واحده فقط بعد ما خرج منه شيء عليه الوضوء. اذا راى انه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه. وقلنا ان الحديث دلنا على ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى انه لما سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه فقال لا تخي، وعن الرجل يرى انه احتلم ولا يجد بللا فقال لا غسل عليه. حديث رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما حديث صحيح. بين لنا في الحديث انه الرجل يجد البلل في ثوبه ولا يذكر احتلامه، طالما ان البلل ده الاثر بتاع مني، ريحته ريحه مني، الكميه بتاعته كميه مني، مفيش اختلاط بينه وبين مني، يبقى على ذلك خلاص يلزمه انه يغتسل. فهو مش فاكر احتلم ولا ما احتلمش، يقول له معلش لعلك احتلمت ونسيت، يبقى يلزمك ان انت تغتسل الان. ده من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل يرى انه قد احتلم، يعني نايم وهو نايم راى احتلام، راى شيء فشعر انه احتلم. لما أمن النوم لم يجد شيئا في ثيابه، فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا غسل عليه. قال لا غسل عليه. إذا كان الكائن الاغتسال يكون بيقين وجود أثر الاحتلام حتى لو لم يتذكر الاحتلام بس لقى الأثر بتاعه. لنا إذا انتبه من النوم برضه المسائل ذكرناها في المرة الفاتحة بس كلها دخل بعضها فيها خلاف كثير بنكررها بذكر واضح فقط فيها. إذا انتبه من النوم فوجد بلدا لا يعلمه هل هو مني أو غيره، هل هو مني أو غيره، برضو حيوضح لنا عندهم انه يغتسل، انه يغتسل وهذا الاحوط. اما الراجح من ناحية الدليل طالما انه مشكل عليه الامر يا ترى مني ولا مش مني، نقول له الاغتسال لابد يكون بيقين خروج المني، فهنا مفيش يقين. ايضا الراجح انه لا يلزمه بالاغتسال طالما انه مش عارف لا مني ولا هو مني، وهل هو ماء من اثر الاستنجاء ولا ما فيش لا رائحة المني موجودة فيه ولا شيء. مشكل عليه نقول انه لا يجب عليه الغسل الا بيقين الجنابة، وهنا لا يقين فلا يلزمه. وده اللي حيقولنا ابن قدامة في اخر الكلام حيقول هو القياس، هو القياس وده الراجح اللي فيها، وكان يلزمه مثل ذلك في مسألة افسد. فصل فان رأى في ثوبه منية وكان مما لا ينام فيه غيره، ودي ذكرناها وفصلناها المرة اللي فاتت، والمختصر بتاعها ان الانسان قام لا الحجامة اللي هو لابسها في اثر مني موجود فيها، وبعدين الحجامة اللي هو بس يلبسها مش حد ثاني يلبسها، يبقى على ذلك انا يلزمه غسل. طيب يا ترى من امتى؟ هنقول له انت اخر نوما انتهى في البيجامة اللي كنت لابسها، فنام الصبح واكتشف هذا الشيء العصر او المغرب، يبقى هنقول له اغتسل وعيد الصلوات من ساعة اخر نومة ممكن بعدها. يبقى اذا اكتشف هذا الشيء في العشاء هنقول له عيد من اول صلاة الفجر، لان انت النوم بتاعك قم الفجر من هذا النوم. لا لا هو نام تاني وقام الظهر، يبقى نقول له من اخر نومة قامها من عند الظهر عيد الصلوات اللي بعدها. فصل إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماءه إلى فرجها ثم خرج. هنا خروج المني من الماء الدافئ بالشهوة يلزم الغسل وموجب للاغتسال، يجب عليه أن يغتسل. طيب لو أن الإنسان دام أهله من الخارج، المني بتاعه دخل في فرجها ثم خرج ولكنه لم يولد لم يدام من الخارج فقط، يبقى هنا هي يلزمها هي أنها تغتسل؟ الراجح لا، ما حصلش جماع، وان الواجب عليها ان تغتسل بوجود الجماع او بنزول المني منيها هي وليس مني هو. فاذا كان مني هو جاء عليها وخرج منها فلا شيء الا ان يجامى. برضو هنا لو طيب لو ان وطئها في الفرج وطئ جامع اهله وبعد ما جمعها قامت اغتسلت، بعد ما اغتسلت خرج منها باقي المني بتاعه هو اللي كان فيها، هل يلزمها تغتسل تاني؟ إذا كنا ذكرنا من الراجح في المسألة الأولى أن منيه هو لو خرج من فرجه بعد ما اغتسل فلا غسل عليه مرة ثانية، من باب أولى أنه إذا خرج من فرج امرأته ما يلزمهاش الغسل. مسألة يقول لنا وقاش الخراطين والتقاء الختانين، يبقى دي عند الحنابلة الموجب للغسل ست حاجات. أولها انتقال المني أو خروج المني، وذكرنا في المسألة السابقة واللي فيها كل الفصولين. ثاني حاجة موجبة للغسل لنا التقاء الختانين، التقاء الختانين. يقول لنا ابن قدامة يعني تغييب الحشفة في الفرج، فهنا كلمة الحشفة معناها مقدم السؤال الذكر، ذكر الرجل انه يسمى بالثمرة المقدم بتاعه ويسمى ايضا بالحشفة، فهنا المقدار للجزء الاماني من فرج الرجل اذا اولده في المرأة يبقى يلزمه ان يغتسل، سواء انه هو خرج منه مني ولا مخرج منه مني يجب عليه الغسل. وهنا كلمة التقاء الختانين جميع الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها الأدب الجامع بينه وصلى الله عليه وسلم السلام عليه. الأصل أن الرجل يختتن وأيضا المرأة تختتن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا التقى الختانان ووجب الغسل يبقى هنا باعتبار أنه ده الأصل. فرض لا هو مختون ولا هي مختونة، كرجل نصراني وأسلم وامرأة نصرانية وأسلم ولم يختتن ثم جمعها، فدخل احتمال في هذا الحديث يبقى المقصود التقاء الختانين معناه الجماع، حدوث الجماع ولو بمقدم الفرد طالما هو أولد أو أدخل. يقول لنا سواء الأصابع موضع الختان منهم موضع ختانها أو لم يصبوا، ولو مس الختان والختان من غير إيهاد فلا غسل عليه. لو مس الختان وخلوا الختان الطهارة، الموضع بتاع هذا الرجل بيكون خلف الحشفة خلف الكمر ما هيش الأمام، يبقى معناه أنه مجرد مس هذه المنطقة من غير إيهاد لمنطقة ختان المرأة اللي هي في خارجها ليس يتموج دخول بها، يبقى هنا ما يلزمش الغسل. لكن الحديث يقول لنا أنه إذا أدخل الرجل في المرأة يلزم الغسل. قال إلا ما حكي عنه يتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة، مسألة الإنصار الثاني، إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أنه لا يجب لحديث الماء من الماء، وأن هذا الحديث حديث منسوخ، يبقى على ذلك ما يجوز الاحتداد به في المسألة. يقول سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الماء من الماء كان رخصة أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الماء من الماء رخصة أرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا دام فلم يمي أي حكم فيها؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكر. هنا لاحظ انه احيانا تكون مسألة من مسائل الفقه تخفى على كبار من الصحابة وافاضل من الصحابة وتخفى عليهم المسألة، ولذلك اذا قالوا في شيء بالجهاد وعرفنا نص النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا عبرة في قول احد ولا حجة لقول احد ما قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المسألة مسألة التقاط ختانين، هل يلزم ختان إذا جامع أهله ومن ليس منه مني إلا هو وليه، هل يلزم الغسل؟ قلنا أيوه يلزم الغسل. المسألة دي بعض كبار الصحابة ما عرفوهاش، ما كانوش عارفينها، قد يقف الحكم على بعض الكبار ولكن يعرفها غيرهم، إذا من عرف حجة على من لم يعرف. لذلك هنا جاء الحديث الصحيح البخاري أن زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان أو من كبار الصحابة وأحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، فقال قلت أرأيت إذا دامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. كأن عثمان آخذ بالحديث الأولاني اللي قلنا نسخ اللي هو الماء من الماء، فرأى إنه هو الحديث اللي اتعمل عليه، الماء من الماء هو من ذكر ملايين فما فيش غسل. فعثمان رضي الله عنه يبتسم. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرق، بس ده كان قديم كان في الاول ما سمعش جديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الحكم. قال فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب، علي والزبير وطلحة وعثمان هذول أربعة من العشرة والمبشرين بالجنة، أربعة من أكابر الصحابة وما عرفوش الحكم اللي في المسألة دي إنه منسوخ، ما عرفوش إنه منسوخ. وأبي بن كعب اللي كان عمر رضي الله عنه لقيه سيد القراء والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه أحفظ الصحابة القرآن وأفضله فيه، قال أقرأكم أبي أقرأكم أبي، ومع ذلك خفى على هؤلاء هذا الحكم إنه منسوخ، فكلهم قالوا يتوضأ. جاء عن محمود بن يزيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكفل ولا ينزل ثم يكفل، كأن الكلام ده كله والأسئلة دي كانت في عهد عمر رضي الله عنه، فهم أفتوا بهذا الشيء. وصل الأمر بقى لغاية عمر رضي الله عنه، إيه اللي حصل فيه؟ للأسف ده موجود في موطأ الإمام مالك الإسلام صحيح. زيد قال يا غتسل، قال يا غتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع ذلك قبل أن يموت، يعني كأن أبي بن كعب كان يفتي بأنه إذا جامع رجل أهله وما نزلش منه ميت يبقى ما فيش غسل يتوضا بس. قبل ما يموت أبي عرف الحكم الشرعي اللي فيها فراجع عن ذلك قبل وفاته رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، ده الرواية بذكرها عند قدامة هنا، قال لنا اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفن أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالف فقد وجب الغسل. اختلف المجموعتين المهاجرون والأنصار، فقال أبو موسى أنا أشفيكم، وذهب للسيدة عائشة يسألها في ذلك. هذه القصة ذكرها هنا وهي قصة صحيحة، وذكرت السيدة عائشة الحكم فيها. السيدة عائشة كانت فقيهة رضي الله عنها، وشوف الآية لما ربنا يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعرف سبب تعدد زواج النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرجل صلى الله عليه وسلم وحده مشاغل كثيرة جدا، ومع ذلك بلغ ما أمر الله عز وجل به. لكن أحكام النساء كثيرات، وكل واحدة لها حكم، وكل واحدة عايزة تعرف شيء. لو قعد مع النساء مش هيخلص صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجيب ويتكلم النساء صلى الله عليه وسلم، ولكن ما إنتشاء محتاجين لنساء يبلغن الأحكام. فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من مجموعة من النساء تسع نسوة في وقت واحد كن يبلغن هذه الأحكام اللي ربنا أمر، وما يكفيش ما يحقوش على أسئلة الناس من نساء ومن رجال في الأسئلة. بعد وفاته كنا نفتين ويتكلمنا بما حدث في بيوتهن ويشرحنا للناس الأحكام الشرعية. القصة ذكرها لنا الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، قصة صحيحة لها إسناد مجموعها تصل للصحة. لكن كل يوم الحديث الأول انت على موسى البشري لما موجود صحيح مسلم، والحديث اللي بعده لنا في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال من خلف في ذلك جعلته مجال، هو اللي احنا بنذكرها في القصة دي. أصلها رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار عن عبيد بن كعب الأنصاري يقول كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت، مجموعة قاعدين في مجلس فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال فتذكرنا الغسل من الإنزال، بيتكلموا عن الأحكام الشرعية، وبعدين قالوا إن الإنسان يسأل نزل منه المني عليه الغسل. فزيد قال ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل رأسه. زيد هو رجل الأنصاري رضي الله عنه، كان من كتاب المصحف، بيقول إنه الواجب عليه أن يغسل فرجه بس، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ويتوضأ وضوءه للصلاة. فقام رجل من أهل المجلس فأتى عمر رضي الله عنه فأخبره بذلك، فقال عمر للرجل اذهب أنت بنفسك فأتني به حتى يكون أنت الشاهد عليه. يعني عمر لما سمع أن بيفتي بهذه الفتوى، والفتوى دي فتوى مش صح عند عمر، فقال لهذا اللي نقل له قال له حاجه هات زيد بن ثابت عشان تبقى أنت اللي شاهد عليه. الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل هم أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ من أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه. فقال عمر يوضح زيد بن ثابت رضي الله عنهما، قال أنت عدو نفسك، يعني يا عدو نفسك بتفتي اللي ما تعرفوش، أنت عدو نفسك تفتي الناس بهذا؟ فقال زيد أم والله ما اتبعته، ولكني سمعته من عمائي، عمامي من كبار الصحابة سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، نساء عبد الرافع من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما. فعمر بن الخطاب سأل من عنده، فقال ما تقولون للحكم الشرعي للرجل جامع أهله ومن يكفي منه من يغتسل ولا ما يغتسلش؟ قال فاختلفوا عليه، فاختلفوا يعني البعض يقول يغتسل البعض يقول ما يغتسل. سبب الخلاف ايه؟ انه حديث الماء من الماء، حديث الماء من الماء، لكن واضح ان كلهم ما عندهمش علم بالجديد، الحديث الاخر اللي قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل، كلهم لو كان عندهم كان قطع النزاع في هذه المساله، لكن ما عندهمش هذا الحديث. فقال عمر يا عباد الله فمن اسال بعدكم وانتم اهل بدن الاخيار، يعني انتم اهل بدن اللي قاعدين قدامي ما انتوش عارفين حد قال مين بقى تاني. فهنا علي بن ابي طالب قال له بقى ارسل الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، او انك شو انكر لما يطلع في وجودكم من ايات الله والحكمه، يبقى نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بهذا الشيء، ابعت اسال نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فارسل الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل الى حفصه فسالها فقالت لا علم عندي، ما عنديش علم في هذه المساله. فارسل الى عائشه رضي الله عنها فقالت وذكرت الحديث اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، اذا جاوز يعني ان الحكم مش معلق بنزول المني، لا الحكم معلق بمجرد الجماع يبقى لازم تلوث. بيننا اختلفتم ان كان عندكم حديث الماء الى الماء، الان عندنا حديث اخر ثاني تذكره سيدنا عائشة بن هذا في اخر من شارح الله سلامه قوله انه الدماء ولو لم ينزل من الرجل مني يلزم الغسل للرجل ويلزم المرأة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خالف في ذلك جعلته نجاه يعني انكر به. ولكن الحديث المتفق عليه حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اذا قال بين شعرها الاربع وذهبها فقد وجب عليه الغسل. الرجل اذا جامع اهله وقال مجرد انه ذهبها يبقى نام عن تعيش ندى المني ولا نمسك المني يبقى يلزم الغسل. يريد هنا ابن قدامه ويجب الغسل على كل واطئ وموطور اذا كان من اهل الغسل. يجب الغسل على الواطئ ومحرمنا على كل واطئ سواء في حل ولا في حر، لان هنا الكلام عن الغسل. فرد انسان وقع في فحشه والعياذ بالله يبقى هنا حيقام عليه حد، لكن حتى يقام عليه حد لابد ان يصلي، لابد من الصلاه، يبقى يلزم منه الشكل هنا الواطئ وكذلك كل موضوع. يقول لنا ابن قدامه اذا كان من اهل الغسل، بمعنى يعني ان الذي ليس من اهل الغسل ازاي اقول له يجب عليك وهو لا يلزم التكليف الشرعي اصلا، زي المجنون زي الصبيه الصغيره او الصبي الصغير. فهنا يقول بقيد اذا كان من اهل الغسل يجب عليه انه يغتسل. قال سواء كان الفرد اولا او دورا من كل ادمي او بهيمه حيا او ميتا طائعا او مكرها نائما او يقران. وان جمع الاحكام كلها يعني يقول لك انه سواء هذا الوقت اللي فعله كان في حلال ولا في حرام. هنا مساله انه حلال وحرام وانه يلزم في الحلال له الاجر وفي الحرام عليه الوزر وعليه العقوبه في الدنيا وفي الاخره، كل ذا ما فيش في الكلام. لكن الكلام انه الان عليه يعمل ايه؟ عليه انه يصلي في حياته من الصلاه حتى ولو كان اثما وقع في الاثم، فهنا اللي يلزمه انه يغتسل. ولم يقول لنا ابن قدامه وقال ابو حنيفه لا يجب الغسل بوقت الميته والبهيمه. يعني عايز يقول انه لو واحد مراته ماتت ووطئها وهي ميته هل يلزمه ان يغتسل؟ فعند ابي حنيفه لا ما يلزموش يغتسل. ليه ما يلزموش؟ هذا شيء لا يشتهى، اسمها لا يشتهى. الراجح انه الحديث ما قالناش يشتهى ولا لا يشتهى، ما تعرضش لهذا الشيء، تعرض لانه ايلاه اذا ادخل في زمانه بعد ذلك مجرد الدماء يلزم الغسل سواء في الحي ولا ميت. والله اعلم. في هذا القدر اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.